بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله وقتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم يستفتونك. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضل الشيخ علي بن صالح المري، حياك فضيلة الشيخ.
الله يحييك شيخ عبد الله، وحييك وحيي الأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفقه في الدين والإخلاص في القول والعمل.
آمين آمين. أيها الأخوة الأخوات، أسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن. أول سؤال فضيلة الشيخ، أخونا علي نصر الدين سأل فيما يتعلق بالمرور بين يدي المصلي، يعني متى نقول أنه تبطل الصلاة بالمرور أو لا؟ يريد تفصيل في هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، فإن المرور بين يدي المصلي جاء الشرع بالنهي عنه، المكلف لا يجوز أن يمر بين يدي أحد كائنا من كان، وجاء أيضا أمر المصلي أن يدفع ما استطاع، يعني لا يترك أحدا يمر أمامه، وكذلك المار ينبغي أن يتنبه فلا يمر بين يدي أحد. ولهذا إذا جعل الإنسان له سترة ثم جاء شخص بينه وبين سترته فعليه أن يرده، بل قال عليه الصلاة والسلام فليقاتله، مقاتلة هي المدافعة، فإنه شيطان ليصر يرد ويصر، يقول فليقاتله فإنما هو شيطان. هذه أعمال لا تليق بمسلم، أن يمر بين يدي أخيه وينبه ثم يصر. لكن الأحوال معروفة عند أهل العلم، الحال الأول أن الإثم أحيانا قد يتعلق بالمصلي، وأحيانا قد يتعلق بالمار، وأحيانا يتعلق بهما، وأحيانا لا إثم عليهم.
جميل.
الأول كون المصلي يجد سترة ويجد مكانا ليس ممرا للناس فيصلي فيه، فإذا مر بين يديه أحد ودافعه ما استطاع أو لم ينتبه له فالإثم على المرء إذا كان يعلم. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون الإثم على المصلي دون المرء، مثل أن يكون الممر ليس ثم ممر إلا هذا الممر والناس يحتاجون إليه ذهابا وإيابا، ثم جاء يصلي فيه وهم لا يستطيعون الانتظار، فحينئذ الإثم عليه ما دام أنه يجد مكانا يستتر فيه ويبتعد عن طريق الناس، هذا يأثم المصلي دون المار.
جميل.
الثالث لا يأثم لا المصلي ولا المار إذا كان المصلي وجد سترة أو لم يجد إلا هذا المكان والمار ألجأ إلى أن يمر من هذا المكان، مثل ما يأتي في الزحام في المساجد المزدحمة في الحرمين، مثل هذا إذا ما استطاع أن يمر من طريق آخر، وهذا ما استطاع أن يصلي إلا في هذا المكان، فالإثم مرفوع عنهما. الحال الرابع أن يأثم المصلي والمار، وهو أن يجد المصلي سترة ولكنه فرط، والمار يجد له طريقا آخر ولكنه فرط، فهنا يكون الإثم على الجميع. الصلاة إذا مر أحد بين يدي المصلي إن كان رجلا فإن الصلاة تنقص ولا تبطل، الصلاة يكون فيها نقص، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لأن يقف 40 خير له. أما مرور المرأة والحمار والكلب البهيم الأسود فهذا جاءت الأحاديث بأنه يقطع الصلاة على خلاف بين أهل العلم، لكن هذا الحديث حديث صريح ولا حديث التي تدفعه أحاديث عامة، لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم، لكن هذا الحديث أصح، ولهذا أخذ به جمع من أهل العلم، واختاره شيخنا الشيخ باز رحمه الله أن الحمار والكلب البهيم الأسود الخالص، ولهذا لما قيل للراوي ما بال البهيم، يعني مثلا الشيء مثلا قد يكون لونه مو بأسود، قد يكون أسود وأبيض، قد يكون أصفر، قد يكون، قال شيطان البهيم الخالص هذا شيطان. وكذلك المرأة إذا مرت بين يدي المصلي فإنها تقطع الصلاة.
طيب، قرشي من السودان، تفضل يا قرشي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله يا قرشي.
كيف صحتك
يا مرحبا، تفضل.
يا والله عندي سؤال ده. أنا طبعا عندي صوت طوالي أربع جيسة معي حتى بالصلاة أثناء الصلاة وأثناء وجود جاية
ما ليش يا قرشي قرشي عندك مشكلة في الصوت فيما يبدو. عندي سؤال مرة ثانية بس شوي شوي عشان نفهم عليك. ممكن تسمعنا من الهاتف وليس من التلفزيون. خفض التلفزيون، أغلق التلفزيون لو سمحت. أغلق التلفزيون يا قرشي.
اي قلت لك عندنا وسواس معايا
انسى. عندك وسواس في ايش؟ في ايش؟
في الصلاة حتى
معاي يعني في الصلاة وفي الوضوء أيضا وفي الوضوء
عايز أكثر يعني أوراد معينة كده بس تحميل.
طيب ولا همك، أبشر يا قرشي تسمع الجواب إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا. أم محمد من السعودية، تفضلي. أم محمد
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أختي.
لو سمحت أنا بسأل الشيخ.
تفضلي.
أنا صغيرة توفى والدي ورجعت أمي لأهلها، أهلها برا المملكة. واحدة 30 سنة ما شفناها، وأنا صغيرة صابتني حادثة بسبب الإهمال يعني ما في سمع، لأن الأب توفى والأم راحت. وبعدين زارتنا بعد 32 سنة، لكن أنا قلبي شايل عليها ولا رايحة سامحة. هل علي شيء؟
يعني يوم زارتكم بعد 30 سنة وش صار لها بالضبط؟
زارتنا بعد 31 سنة. بس أنا وأنا صغيرة أصابتني حادثة عشان الإهمال، إعاقة يعني. ولكن أنا وأنا مسامحتها.
يعني ما سامحتيها يعني.
والقرآن يقول وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرة يعني.
طيب يعني انت سؤالك انك الى الان عجزتي تسامحين والدتك؟
لا ما اسامحها ابد، بس هل علي شيء يعني عقوق او شيء؟
يعني اذا ما سامحتيها هل عليك عقوق؟
ايوه.
طيب سؤال اخر يا ام محمد.
بس انا حزين على اخواني اللي في العراق وفي سوريا وفي ليبيا يعني.
الله يصلح أحوال المسلمين يا أم محمد. أبشر إن شاء الله تسمع الجواب.
أنا ما أقدر أنام يعني ما أشوف أحوالهم.
طيب أبشر يا أم محمد إن شاء الله تسمعين توجيه الشيخ. شكرا جزيلا. نايف أو عفوا عبد الله من السودان، تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله عبد الله. يا أهلا وسهلا، تفضل سؤالك. وش عد السؤال، عد السؤال مرة ثانية، عد السؤال مرة ثانية يا عبد الله، عد السؤال بس شوي شوي عشان أفهم عليك. أعد السؤال. الأسنان
الأذكار
الله يا أخي موز. خليك معانا يا عبد الله. عبد الله خليك معنا يا شباب، خذوا السؤال من عبد الله وعطونا يا شباب. خذ السؤال من عبد الله. نايف تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله نايف.
كيف حالك الشيخ علي؟ طيب
الله يحييك ويسلمك.
بالنسبة للمصلي إذا عطس في الصلاة أو في خطبة الجمعة هل يحمد الله؟
هل إيش؟
يحمد
الله. هل يحمد الله؟
طيب السؤال الثاني.
بعض الخطباء يوم الجمعة يرددون.
عد صار في تشويش. عد. ألو يا طيب انقطع الاتصال مع نايف. طيب أمة الله من تونس، تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم.
يا أمة الله.
السلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أختي.
أخي أنا أعاني من مس وأني
الله يشفيك ويعافيك. تعاني من مس ودعواتنا لك بالشفاء. طيب ما هو السؤال يا أمة الله؟
أنا أرى في منامي دائما أني أنا رجلا يعاشرني، ماذا أفعل؟ هل أغتسل في كل مرة
طيب سؤال آخر يا أمة الله.
عمتي توفيت بطريقة حرب ولا أعلم إن كانت هي الفاعلة أم لا، هل يجوز أن أدعو إليها أو أتصدق عليها؟
توفيت يعني بالحرق؟
نعم ولا أعلم ما الظروف غامضة أم هي
يعني هل هي التي يعني أحرقت نفسها ولا يعني
هي يعني يا إما هي إما زوجها معنا ما أعرفوش شنو. وعندي سؤال آخر.
تفضلي.
ما معنى أن ترى الميت في منام أن يطلب منك الماء؟
يطلب ماذا؟
سؤالي الآخر، إن تركت
يا أمت الله، أنت قلتي أن ترى الميت في المنام يطلب إيش؟ يطلب إيش بالضبط؟
يطلب مني ماء.
يطلب منها ماء. طيب السؤال بقي شيء؟
أنا أترك صلاة الوتر على أن نيتي أني أقوم الليل، وإن فات مني الوقت ماذا أفعل؟
اللي هو تتركي الصلاة أي الصلوات؟
صلاة الوتر.
طيب
لي أقيم الليل.
طيب تسمعي الجواب إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا يا أمة الله. نعمة الله من وين؟ نعمة الله من أين نعمة الله؟ طيب من المغرب. تفضل يا نعمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا نعمة الله.
ما حكم امرأة أراد ابنها الزواج من فتاة صالحة فرفضت بدعوى أنها ليست جميلة رغم أنه بعد الزواج منذ 4 سنوات؟
طيب يعني هو الابن تزوج ولا لا؟ انقطع الاتصال على كل السؤال واضح. عبد العزيز تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله اختي، تفضلي.
لو سمحت ابغى اسال.
تفضلي.
ابغى اسال عن خاتم التسبيح، هل يجوز مثلا نسبح فيه؟
اللي هو ايش؟
خاتم التسبيح.
خاتم التسبيح. طيب
ايوه شوف، لاني انا سمعت تسبيح في ناس قالوا لي انه
طيب السؤال
يعني يتحمس عليه يعني.
ولا يهمك يا عبد العزيز، اسمع الجواب. سؤال آخر.
شكرا،
حياك الله أختي. طيب نبدأ بسؤال أخينا قرشي، وهو في الحقيقة يعني من أكثر الأسئلة تتردد علينا في البرنامج، اللي هو الوسواس في الصلاة. يعني شو كيف تخلصون منه؟
هو بالنسبة الوسواس للأسف أنه كثر السؤال عنه سواء عبر هذه البرامج المباركة أو عبر الهاتف. الوسواس يرجع إلى أمرين، أمر يحتاج إلى رقية، وأمر يحتاج إلى علاج نفسي. الآن بعض الناس أحيانا يوسوس في وضوئه مثل ما ذكر، وهذا أكثر ما يكون في الوضوء في الصلاة، لكن هو دليل إن شاء الله. الوسواس دليل على الخير إن شاء الله، لأن الإنسان إذا اتجه الاتجاه الصحيح قد يقابل شيئا من هذا الوسواس حتى يفسد عليه العبادة. ولهذا لما قال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام إن أحدنا يجد في نفسه شيئا لأن يخر من السماء أهون عليه من أن يقول ما وقع في نفسه، فقال أوجدتم ذلك؟ قالوا نعم. قال الله أكبر، إن ذلك صريح الإيمان أو صريح الإيمان. الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. لكن المشكلة إذا تجاوز الوسوسة، بمعنى أنه تجاوز إلى العمل وبنى عليه صحة أو بنى عليه غير الصحة، مثلا يتوظف ويقول ما توضأت، يصلي ويقول ما صليت، أو يكبر تكبيرة الإحرام عدة مرات يقول ما كبر تكبيرة الإحرام، هذه مشكلة. على الإنسان حينئذ أن يرقي نفسه بنفسه، أو يجد رجلا صالحا أو من أهل بيته أن يرقيه، لأنه قد يكون من الشيطان. وقد كان عثمان بن مضعون رضي الله عنه، عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه يقول: سألت النبي عليه الصلاة والسلام أن صلاتي تتفلت علي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذلك شيطان يقال له خنزب، فإذا وجدت ذلك فانفث عن يسارك 3 مرات واستعذ بالله من شره، يعني في أثناء الصلاة. يقول عثمان رضي الله عنه: ففعلت ذلك فأذهب الله عني ما أجد. رواه مسلم الصحيح. فلا بد الإنسان أن يجاهد نفسه بالرقية بالدعاء بما دلت عليه السنة. الأمر الثاني على الإنسان أن يكون قويا، لأن كيد الشيطان ضعيف. فإذا كان الإنسان أضعف من الشيطان هذه من المصائب. فعليه أن يجاهد نفسه. وقرأت عبارة لأحد أهل العلم لما جاء له رجل فقال له إني طلقت امرأتي أجد في نفسي طلقتها. وهذا قد لبس الشيطان على كثير من هؤلاء حتى أن بعضهم يقول أنا طلقت وما طلقت، فيقول الشيطان احسم الأمر فطلق طلاقا صريحا وأشهد عليه حتى تتخلص، ثم راجع زوجتك، فأوقعه في زواج صريح بعد أن كان مجرد وسوسة. فقال له هذا العالم من باب العلاج أيضا، قال له لقد جئتني قبل هذه المرة. قال والله ما جئتك. قال لا تحلف، جايني أنت ما سألتني السؤال قبل هذا؟ قال والله ما سألتك. قال متأكد؟ قال والله ما سألتك. قال بتحلف بالله؟ قال أنا أحلف بالله. قال يا أخي إذا جاءك الشيطان قال لك ما صليت أو ما توضأت احلف له مثل ما حلفت لي. نعم
جميل.
أنت الآن هذا رجل عالم تسأله ثم أنت متأكد، أراد أن يشككه لكنه ما فلما قال احلف لي أنك ما أتيت هو متيقن قال ما أتيت. فإذا جاءك الشيطان الذي لن يأمرك بخير مستحيل الشيطان يأتي لشخص ما قرأ الفاتحة يقول ترك ما قرأت، ما يمكن
صحيح.
لكن يحاول التلبيس. فهؤلاء عليهم أن يجاهدوا أنفسهم مجاهدة عظيمة ويكثروا من الدعاء والرقية. هذا جانب. الجانب الآخر أحيانا يكون سبب الوسواس أشياء متعلقة بالأعصاب في المخ، وهذا علاجها نفسي. وبعض الناس يظن أن الذهاب إلى النفسيين إن هذا نوع من أنواع الجنون. بعضهم قال أنا مجنون أذهب الطبيب النفسي. لا، الطبيب النفسي هو علاج مثل ما يعالج الإنسان قلبه أو يعالج أي عضو من أعضائه. هذا عضو من الأعضاء قد يحتاج إلى علاج من حبوب أو جلسات أو غير ذلك، فهذا يحتاج إليه أيضا الشخص، والكلام في هذا يطول.
جميل. نعم. جزاك الله خير. أم محمد سألت تقول وهي صغيرة توفي والدها ثم والدتها تركتهم وذهبت إلى أهلها انقطع عنهم أكثر من 30 سنة. تقول هي وقعت في بعض المشاكل بسبب يعني وفاة الأب وكذلك بعد الأم. تقول هي الآن ما تجد أنها تسامح والدتها، هل عدم مسامحتها فيها نوع من العقوق؟
هذه الوقائع تعتبر من الوقائع الغريبة أن الأم تذهب عن أولادها وتجلس أكثر من 30 سنة لم يروها ولم تتصل بهم. هذا غريب، إلا أن يكون هناك مانع حال بينها وبين أولادها، قد تكون في مكان ما استطاعت الوصول إليهم، قد تكون عند زوج لم يمكنها. بعض الأزواج أحيانا إذا تزوج على المرأة ولها أولاد منع الأم من أولادها أو منع الأولاد من أن يأتوا إلى أمهم، وهذه من المصائب وهذه من قطيعة الرحم، لأنه يعين هؤلاء على قطيعة الرحم. فمثل هؤلاء لا، أنا لا أدري ما السبب الذي جعل الأم تجلس هذه المدة، ومعروف أن الأم فيها من الرقة والرحمة ما يجعل الأم لا تصبر عن أولادها مدة قد لا تصل إلى أيام، فكيف بسنوات؟ لكن مع هذا كله إن كان هناك تفريط وهناك تقصير فلا شك أن الأم إذا هجرت أولادها في قطيعة رحم. يعني بعض الناس يظن قطيعة الرحم لا تكون للأولاد، ولا، قد يكون الأولاد يريدون الصلة ويريدون الوصول إلى الوالدة أو الوالد، لكن هو الذي يقطعهم وهو الذي يردهم وهو الذي لا يستقبلهم، فحينئذ يكون الإثم عليه. ونقول لأختنا هذه مهما كان ومهما حصل من الوالدة أو الوالد من تقصير لهم حقوق علينا، بل لو كان على الشرك والكفر، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، فالمعروف مطلوب. ولما جاءت أم أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها فكانت في المدينة وهي كافرة، جاءت أمها كافرة فسألت أسماء النبي عليه الصلاة والسلام إن أمي جاءت إلي وهي تريد نوالا وعطاءا، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تبر والدتها وأن تعطيها. ولهذا الله لم ينهانا عن عطاء الكافر مطلقا ما لم يكن حربيا إذا كان هناك فيه مصلحة، وكان لكل كبد رطبة أجر، فكيف إذا كانت الوالدة وهي مسلمة؟ فينبغي للبنت أن تسامح أمها وأن تجتهد في البر حتى لو قصرت، لأن المسألة مين مسألة عوض تعطيني وأعطيك، إنما حقوق، إن قصرت في حقك أنت لن أقصر في حقي أنا. جميل. الذي يجب علي.
جزاك الله خير. نايف يقول إذا عطس المصلي أثناء مثلا الصلاة أو أثناء خطبة الجمعة هل يحمد الله؟
نعم المصلي يحمد ربه في الصلاة وفي الخطبة لكن لا يرفع صوته حتى لا يشوش على الناس وحتى لا يفضي ببعض المصلين أو يفضي ببعض من هو بجانبه أن يشمته في حال لا يصح له أن يشمت، لا المصلي يشمت مصليا ولا المستمع للخطيب أن يشمت مستمعا آخر. فإذا عطس يحمد ربه عز وجل بصوت منخفض لا يشوش على غيره وأيضا لا يجعل غيره يقع في الخطأ.
عفوا أنا تجاوزت سؤال أيضا سؤال آخر لأختنا أم محمد، هي ذكرت أنها تقول ما تنام بسبب التفكير في أحوال المسلمين الآن في سوريا وفي العراق وفي ليبيا، يعني يبدو الحزن وصل معها إلى مرحلة. نعم. ما توجيهكم لها؟
هو بالنسبة للمسلم لا بد أن يهتم بأحوال المسلمين، ومن لم يهتم بأحوال المسلمين فليس منهم. الإنسان يعيش معاش الإسلام في أحزانهم وأفراحهم وأتراحهم، وهذا هو معنى الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر كما جاء في الحديث. فكل إنسان يشعر بأحوال إخوانه ويحزن لحزنهم ويعني يحزن لمصاب إخوانه، هذا لا شك أنه فيه يقظة في قلبه، لكن لا ينبغي للإنسان أن يصل إلى حد اليأس والإحباط والحزن الذي يجعل الإنسان يترك نصرة إخوانه بما يستطيع من الأمور المشروعة والأمور التي لها ضوابط معلومة. لكن مع هذا الحمد لله البشائر كثيرة، وهذه الأمة ولله الحمد لن يدال عليها إدالة كاملة، ولا تزال طائفة كما قال عليه الصلاة والسلام من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. هذه بشارة وأن هذه الأمة باقية، لكن ينبغي لأهل الإسلام أن يحسوا بالخطر المحدق بهم وأن يعين بعضهم بعضا، ولا شك أن إن شاء الله في ملوك المسلمين وفي رؤسائهم وفي أمرائهم إن شاء الله نؤمل آمالا عريضة خاصة على حكام هذه البلاد، ونحن فرحنا من أيام لما تم شمل دول الخليج والحمد لله، نؤمل إن شاء الله فيما هو أوسع وأوسع وأكثر حتى يتم شمل الأمة الإسلامية. ونحن اليوم والله في حاجة إلى الاجتماع والاتفاق، لكن بشرط ألا يكون ذلك على حساب ترك الثوابت والخطوط العريضة في دين الإسلام. فهذا لا شك أنه ممنوع، ولا شك أن الإسلام جاء ليجمع ويفرق، ما جاء الإسلام ليجمع فقط، يجمع الناس على الحق ويفرق بين الحق وبين الباطل.
جميل جزاك الله خير. أمت الله من تونس تقول هي تعاني من المس وترى دائما أنها أن رجلا يعاشرها في المنام، تقول يعني كيف تتعامل فيما يتعلق بالغسل أو غيرها؟
هو بالنسبة
وهل يؤثر مثلا في هذا الحكم كونها مثلا تعاني من مس؟
نعم، هو بالنسبة للإنسان إذا أصابه مس عليه أن يفعل الطرق المشروعة من قراءة أن يقرأ عليها أو يقرأ على نفسه، ولا شك أن للقرآن على المصروع وعلى الممسوس عليه أثر عظيما. كل إنسان يقرأ، حتى بعض السلف كان يقرأ آية فيخرج الشيطان منه، يخرج هذا الجان هذا المس الذي يصيبه، وهناك أشياء كثيرة جدا، لكن لا ينبغي المبالغة في هذه الأمور. للأسف الآن صار الرقاة إلا من رحم الله عز وجل، صارت الرقية الآن من أسرع الطرق تكسبا، وصار الآن المريض يتعلق بالقشة كالغريق، وصار الآن يضعون أوهاما في قلوب المرضى، حتى أن مرة من المرات سألني شخص يقول إذا ذهبت إلى أحد الرقاة يقول فقرأ علي، قال يضع يدك اليسرى على عينك اليسرى. كيف استغربت أنا، يعني هذا ما يوضع إلا في قياس النظر. يقول وضعت يدي اليسرى على عيني اليسرى فقرأ، قال لي هل ترى شيئا؟ يقول عين اليمنى أنظر بها الآن. قلت نعم أرى الجدار. قال لا ما رأيت مر أمامك أشباح أو شيء؟ قلت أبدا. قال طيب وضع يدك اليمنى على عينك اليمنى وانظر باليسرى ثم قرأ مع الجهة الثانية. قال هل ترى شيئا؟ قلت ما رأيت شيئا. قال إذا ما فيك شيء. سألت قلت وش السبب؟ قال أنا قرأت عليك وجعلتك تنظر بالعين اليمنى، إذا كان فيك مس من المؤمنين ستراه بالعين اليمنى إذا كان مسلم. ما رأيت قلت يمكن المس أنه كافر مو مسلم، فقلت انظر بالعين اليسرى. مثل هذه الأمور يتلعبون بالناس إلا من رحم الله عز وجل. ولهذا الإنسان عليه أن يقع على نفسه، لن تجد أنصح لنفسك من نفسك وأصدق أقاربك أيضا. يعني مو بلازم الإنسان أنه يذهب إلى الرقات، لو في بيته يقرأ عليها ولدها، يقرأ عليها، تقرأ عليها ابنتها، زوجها، والدها، وإذا ما استطاعوا يبحثون عن رجل صالح ويسألون عنه أهل الفضل وأهل العلم، لأن يعني ما كل يصلح. أقول لي أختي عليها أن تجتهد، لكن مسألة أنه يعاشرها هذا قد يقع، لكن العبرة بخروج المني، إن وجدت أثرا فعليها حينئذ أن تغتسل. ولهذا لما سألت أم سلمة، لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أم سليم، قالت هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ المرأة تحتلم، فقال عليه الصلاة والسلام نعم إذا رأت الماء، إذا رأت الماء. وهي أيضا جاءت بعبارة قالت إن الله لا يستحي من الحق، في اعتذرت إن هذا السؤال، وإن كان قد الناس يستبشر هذا السؤال من امرأة، لكن هذه في أمور أحكام شرعية ينبغي المرأة أن تسأل. ولهذا قال عليه الصلاة نعم إذا رأت الماء. نعم.
تقول إن عمتها توفيت بالحرق، تقول هي ما تدري هي العمة حرقت نفسها ولا زوجها حرقها، لكن تقول هي الآن هل تستغفر لها وتتصدق عنها أو غير ذلك؟
نعم، هو بالنسبة لمن مات من المسلمين سواء كان هذا الموت بسبب نفسه هو اللي تعاطى شيئا، يعني انتحر إما قتل نفسه إما ألقى نفسه، أو كان عارضا من غيره، فما دام أنه مسلم فالمسلم يدعى له ويستغفر له ويقبر في مقابر المسلمين، تجعل أحكام أهل الإسلام. لكن العلماء نصوا على أن المنتحر الذي ثبت أنه قتل نفسه أن الإمام الأكبر وأهل الفضل لا يصلون عليه حتى يرتدع غيره، لكن كونه يصلى عليه نعم يجب أن يصلى عليه، يجب أن يغسل، يدعى له، لأن الصلاة أصل صلاة الجنازة هي دعاء وشفاعة للميت. ما دام أنه مسلم يدعى له سواء قتل نفسه أو لم يقتل نفسه، يعني مات ميتة أخرى، لكن ولي الأمر الإمام الأكبر والعلماء اللي لهم أثر ربما كما جاءت به السنة إن إذا ترك مثل هذا ولم يصلون عليه وإنما صلى عليه سواد الناس أن هذا من باب الزجر وتحذيرا مما فعل.
نعم. معنا أم بيان من السودان. يا أم بيان، يا أم بيان، يبدو لي في مشكلة في اتصال عند أم بيان. طيب في غيرها ولا؟ طيب أمة الله من تونس سألت أيضا، تقول إذا رأت أو رؤية الميت في المنام وهو يطلب ماء، هل هذا يعني؟
هو بالنسبة للرؤى على ثلاثة أقسام كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هناك رؤية وهناك حلم وهناك حديث نفس. الرؤية هي التي تبشر ويسر بها الإنسان ويجد فيها السرور والفرح والبهجة، مثل هذه الرؤية يحدث بها من أحب أو يقصها على مؤول متقن، هذه رؤية، والرؤية من الله عز وجل فيها بشارات. ولا شك أن الرؤى الناس اليوم على ثلاثة أقسام، منهم من غلا فيها ومنهم من جفا ومنهم من توسط، منهم من غلا حتى بنى عليها أحكام شرعية، وهذا لا شك أنه غلط، لا تبنى الأحكام الشرعية على الرؤى، وإنما هي مبشرات ومنذرات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وحدث في عهد العز بن عبد السلام في مصر أن رجلا رأى في المنام النبي عليه الصلاة والسلام يقول له اذهب إلى المكان الفلاني تجد ركازا أخرجه وليس عليك شيء. ومعلوم أن السنة جاءت بأن الركاز له دفن الجاهلية أن فيه الخمس، يعني من وجده يخرج الخمس والباقي له شرعا. هذا رأى هذه الرؤية ويقول له اذهب وأخرج تجد ركازا ليس عليك الخمس، فرأه في الليلة الأولى والثانية والثالثة، فذهب في اليوم الثالث فحضر في المكان الذي دل عليه فوجد فيه ركازا فأخرجه. فذهب إلى بعض العلماء في مصر في زمان العز بن عبد السلام فسأل، قالوا له ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أرشدك إلى هذا الدفن، دفن الجهل، هذا الركاز، وقال ليس عليك الخمس فليس عليك شيء. فذهب إلى العز بن عبد السلام فقال له لم تر النبي عليه الصلاة والسلام، إنما رأيت شيطانا تمثل لك وقال إني أنا النبي، لأن الشيطان قد يأتي في صورة غير صورة النبي يقول أنا النبي، لكن لا يمكن أن يأتي في صورته التي جاءت في شمائله وفي صفاته. ما يمكن يأتي الشيطان ولا أن يتمثل به، لكن قد يأتي يلبس عليك شخص، قد يكون لحيته مثلا قصيرة وقد يكون طويلا مفرطا في الطول أو قصيرا أو أسود مثلا، مثل هذا لن يكون هو النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو قال النبي. فقال له هذا الشيطان أخرج الركاز، لأن الركاز ثبتت به السنة فلا يسقط من باب الرؤى. قسم حارب الرؤى تماما، قال هذه كلها خرافات وأنتم فتحتوا على الناس أبواب شر، وهذا ليس بصحيح، لكن الوسط هو الحق، لا إفراط ولا تفريط. واليوم للأسف صارت الرؤى الآن ليست فقط في الأحكام المتعلقة بالناس، الآن حتى الآن المباريات الآن صار أول بيفوز الفريق الفلاني وبيخسر الفريق الفلاني، كل هذه توسعات، ولا شك أن كثيرا منها فيه كسب لهذه القنوات أو حتى للأشخاص. وعلى الإنسان أن يتقي ربه، ما كان السلف يفعلون مثل هذه الأمور بهذا الشكل. وعلى كل حال الحديث هذه الرؤيا جانب، الحلم وهو ما يحزن الإنسان، فحينئذ يتركه ولا يقصه على أحد، ويستعيذ بالله من شره، ينفث عن شماله 3 مرات وينقلب إلى الشق الآخر، ولا يحدث بأحد فإنه لا يضره. حديث النفس، كون الإنسان مثلا بينه وبين شخص معاملة، أو كان بينه وبين قضية، أو ثم في المنام يراه، هذا مما تعلق بحديث النفس. أحيانا قد يكون الإنسان مثلا حاقنا وهو نائم، أو المكان باردا وليس عنده ما يلتحف به، قد يرى أشياء كثيرة من هذا. فأقول لأختي مثل هذه الذي رأته أنه يطلب ماء أو كذا، فعليها أن لا تحمل هذا الميت على المحمل، وإذا تصدقت له بصدقة فصدقة تنفع من رأته في المنام يطلب ومن لم تره.
أبو خالد من فلسطين، تفضل يا أبو خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله أبو خالد، تفضل.
الله يخليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل سؤالك.
والله حقيقة أنا بدي أسألك سؤال والإجابة إن شاء الله رايح أسجلها.
طيب تفضل.
بمشيئة الله. أول بالنسبة لصلاة الجماعة. يعني حكمة من صلاة الجماعة يا أخي الكريم. أنا في صلاة الصبح مثلا، يعني من روح جماعة بنصلي وكل واحد رأسا بذهب بيته، لا في مورد ولا في مثلا محبة بين حتى بين المصلين، ما تجد هذا المحبة. يعني بذهب بصلوا بعد ما تنتهي الصلاة كل واحد بذهب لبيته. أنا أرى الخشوع في البيت أكثر من الصلاة في الجماعة. فلذلك لابد من حكمة من صلاة الجماعة، كيف لازم يكون الجماعة في داخل المسجد. أنا رايح أسجل بمشيئة الله الكلام اللي بتحكوه، هذه واحدة. النقطة الثانية لو سمحت، أو السؤال الثاني بخصوص صلاة الجماعة. الإمام في صلاة الصبح تحديدا يطيل ويقال له يا أخي الكريم خفف علينا كبار سن وخفف في الركعتين ثلث ساعة أو يزيد عن ثلث ساعة، بحق له ذلك. النقطة الثالثة في صلاة الجمعة، خطبة الصلاة مع الصلاة تستمر ساعة تقريبا، هل يجوز ذلك؟ وبنتكلم معه يا جماعة خففوا علينا ما برد، شو يعني تعقيبكم ورايكم يا إخوان؟
أبشر أبشر يا أبا خالد، تسمع الجواب. شكرا جزيلا لك.
شكرا.
معنا خديجة. خديجة تفضلي. عليكم السلام، تفضل يا أختي. خديجة تفضل.
أيوة، 3 أسئلة.
تفضل السؤال الأول.
أي السؤال الأول، هل يجب على العقارب النا أو على إيجاره؟
هل يجب على من؟
على العقار زكاة وعلى إيجار العقار زكاة.
العقار وإيجاره.
أيوة أيوة.
يعني هو مكان يؤجر. عقار مبني يؤجر.
أيوة. أي يؤجر، هل عليه زكاة على إيجاره أو عليه هو أو على
طيب. سؤال الثاني. السؤال الثاني يا خديجة.
السؤال الثاني، البنك العربي أعلن عن جائزة لعملائه، هل يجوز أخذ هذه الجائزة من هذه الجائزة؟
الجائزة بناء على إيش؟
سحب، يعني يدخل سحب
سحب يعني سحب مثلا بعد الاشتراك في
الحساب. أيوة البنك العربي عمل 5 عمليات وبعدين يدخل السحب ويأخذ جائزة. هل هذه جائزة؟
خمس عمليات بطاقة الصراف ولا فيزا؟
تحويلات.
طيب السؤال الثالث،
هل صاحب المال الذي يدخل ماله هل يلزم إذا امتنع عن إعطاء الجائع والمريض؟
عن إعطاء إيش؟
الجائع والمريض. هو صاحب ماله يزكي ماله لكن يمتنع عن إعطاء الجائع والمريض زيادة يعني.
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى. هيك الله. باقي أسئلة؟ طيب محمد من العراق، تفضل محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله محمد.
شيخ احنا في منطقة صلاح الدين. عندنا جماعة الدولة الإسلامية. قاموا بتأجير قتل الشرطة، يعني هل يجوز هذا قتل الشرطة؟ هل يجوز مقاتلته؟
طيب سؤال آخر يا محمد. حياك الله يا أخي كريم، تسمع الجواب إن شاء الله. طيب معنا إبراهيم من الأردن، تفضل يا إبراهيم.
حياك الله، السلام عليكم.
السلام، حياك الله أخي إبراهيم، يا أهلا وسهلا.
الله يوفقك. بس في سؤال للشيخ.
تفضل تفضل.
الحين عندنا في بنوك ربوية. اللهم صل على سيدنا محمد. أنا مثلا أروح مثلا أشتري سيارة. البنك، اروح على البنك هذا مثلا يروح يشتري السيارة هو، واتفق انا وياه مثلا على مبلغ معين. حلو، واعطي دفعه على اقساط شهريه. في ناس من عندنا من المشايخ يقولوا هذا ربا. طيب لا. انا ماني شايف في ربا مثلا اني انا ادفع مثلا على مده معينه والله ما اعرف.
يعني الان المعامله هذه الان بينك وبين البنك وليس بينك وبين صاحب المعرض او صاحب السياره.
صاحب المعرض ياخذ مبلغ السياره كامل من البنك، البنك يعطيه حق
السياره كامل. يعني الدفعه الاولى ان تسلمها لصاحب السياره ثم ثم للبنك.
نعم،
يعني بمعنى
مثلا الحين حق السياره 10,000.
اي
البنك يشتريها مثلا ب 10,000. طبعا انا ما اعرف قديش يشتريها البنك من صاحب السياره، ولكن البنك يقول يا عمي مثلا ابيع السياره هذه عليك.
طيب يا ابراهيم، بس عشان تشوف، عشان اوضح لك او كيف فهمت انا الصوره. انت الان تشتري السياره، تذهب الى صاحب المعرض، يكون فيه اتفاق بينك وبينه، ثم تروح للبنك تقول له انا اريد السياره الفلانيه من المعرض الفلاني، والبنك هو ياخذ منك دفعه اولى ويروح يشتري السياره كذا.
نعم.
طيب سؤال اخر.
سلامتك،
حياك الله اخي كريم. نواصل الأسئلة. آخر سؤال لأخت نعمة الله، تقول هي أحيانا تترك الوتر حتى تصليه آخر الليل لكن تنام عنه.
نعم، هو بالنسبة للوتر محله ما بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثاني الذي يؤذن في وقته. يعني إذا طلع الفجر الثاني يدخل وقت صلاة الفجر، حتى لو قدم صلاة العشاء جمعها مع المغرب لجمع شرعي، مثل لو كان مسافرا أو كان جمع من أجل المطر وصلوا العشاء جمع تقديم مع المغرب، فإنه يبدأ وقت الوتر. لكن لو أن شخصا أخر الوتر مثل ما ذكرت الأخت لأجل أن يقوم في آخر الليل لأن ذلك أفضل، ولكنه نام عن وتره ولم يستيقظ إلا بعد فوات وقت الوتر، يعني على أذان الفجر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابن عمر، قال صلاة رضي الله عنهما صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى. فمثل هذه الحالة تصلي قيام الليل في وقت الضحى من بعد ارتفاع الشمس بعشر دقائق وربع ساعة تقريبا قيد رمح إلى ما قبل الأذان بعشر دقائق، أذان الظهر اللي هو وقت صلاة الضحى، تصلي قيام الليل في وقت الضحى وتوتر، لكن ليس وترا إنما تشفع الوتر. إذا كانت مثلا تصلي في الليل 5 ركعات فإنها تصلي في الضحى قضاء تصليها 6 ركعات. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فاته ورده من الليل فإنه يقضيه من الضحى 12 ركعة، لأنه كان يصلي 11 ركعة.
جميل. نعمة الله من المغرب تقول امرأة أراد ابنها الزواج من فتاة صالحة لكن هي رفضت بأن حجتي أنها ليست جميلة. يعني هل مثل هذه الحجة يعني
كيف
تقول هي ابنها أراد أن يتزوج من إحدى الفتاة وهو مقتنع بهذا الموضوع لكن والدته رفضت لأنها تقول هي بحسب رأيها أن هذه البنت ليست جميلة، فما توجيهكم بذلك؟
النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أعظم رغبات الناس ذكر أربع رغبات، هذه من أعظم الرغبات، وإلا هناك تكون رغبات أخرى لكن هذه أعظم الرغبات الموجودة عند الناس. تنكح المرأة لمالها ولجمالها ولحسبها ونسبها ولدينها. قال فاظفر بذات الدين ثربت يداك. الآن فيه من يرغب الجمال، هناك من يرغب النسب والحسب، هناك من يرغب المال، هناك من يرغب الدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أعظم الرغبات قال فاظفر بذات الدين ثربت يداك. فأحيانا البحث عن الجمال فقط قد يكون سبب المتاعب على الزوج. يعني كم من إنسان تزوج امرأة لجمالها فشقي بها، وكم من شخص تزوج المرأة من أجل مالها فتضرر بذلك أو بحسبها. المرأة صاحبة الحسب تقول احمد ربك إني أنا بنت فلان وفلان وقبلت بك زوجا، وصاحبة المال ربما تمن عليك، وخاصة أن الرجل الله عز وجل جعله القوامة في أمرين، بماذا؟ بالتفضيل وبما أنفق. إذا صار المال عندها وما تستطيع أن ربما أحيانا تنفق إياه على الزوج، لم يبقى إلا القوامة الشرعية. من يعرف هذه القيمة إلا من كان في قلبه
صحيح
ذلك الإيمان القوي. أحيانا يكون بالجمال، قد تشغل الرجل بجمال زوجته، قد تكون ضعيفة إيمان ويكون عنده غيرة شديدة وربما، وأحيانا تقول أحمد ربك أني تزوجتك وهناك من يطلبني من الرجال كثير. لكن صاحبة الدين لا، إن أمرتها أطاعتك، إن غبت عنها حفظتك، ثم هي تربي أجيال. لكن إذا اجتمع مع الدين جمال أو مال أو حسب فهذا نور على نور. فأقول أيضا لأختي هذه أحيانا يكون الجمال نسبي، بعض الأمهات ترى أن هذه المرأة جميلة لكن يتفاجأ الابن أن المرأة التي ذكر جمالها تقول زوجته أمه مثلا أو أخته تقول والله المرأة جميلة جدا، ثم أحيانا يتفاجأ بأن المرأة ليس فيها ما قيل له، وأحيانا بالعكس هو قد يراها جميلة وأمه لا تراها. فالقضية تتعلق به هو بالزوجة، من هو، وهو الذي سيعيش معه لتربي الجيل. فقد يكون رغبة هذه صفات خلقية وليست خلقية، وجمال المرأة أعظم ما يكون الجمال في حسن الخلق.
جميل
إذا اجتمع مع حسن الخلق حسن الخلق هذه نور على نور. لكن إياها أن تحول بينه وبين امرأة لأجل أنها ليست بجميلة، فليس هذا هو المقياس الشرعي.
جميل. بقي تقريبا 10 دقائق والأسئلة كثيرة. أم عبد العزيز سألت عن حكم خاتم التسبيح.
نعم، هو بالنسبة للتسبيح الأفضل أن يكون بالأصابع، ولا شك أن التسبيح له حالة. التسبيح في الموطن الذي يكون بعد الصلاة، يعني بعد ما نفرغ من الصلاة المفروضة يأتي التسبيح الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا ذهب جمع من أهل العلم إلى أن التسبيح بالمسبحة أو بهذا الخاتم أو بغيره أن هذا من البدع، لأنه انعقد سببه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله، بل أنكر ابن مسعود رضي الله عنه على من كانوا يجتمعون في مسجد من مساجد الكوفة فيسبحون بالحصى. لكن الحال الثاني إذا لم يكن بعد الصلوات المفروضة فالأمر فيه سعة، ولكن الأفضل أن يكون بالأصابع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنهن مسؤولات مستنطقات، فالأفضل أن يكون التسبيح باليد، هذا الأفضل. ولكن لو سبح بالحصى أو سبح بهذا الخاتم لأجل أن يضبط العدد أو نحو ذلك فالأمر فيه سعة، لكن لا شك أن الأفضل بالأصابع.
أخونا أبو خالد من فلسطين سأل عن بعض الأسئلة عن صلاة الجماعة. يقول يعني صلاة الجماعة المقصود منها الاجتماع وإتلاف القلوب، لكن اللي يشوفها الآن في المساجد يعني عكس ذلك تماما. أنه الناس يجتمعون يصلون في المسجد لكن بعد الصلاة يتفرقون ولا يكون بينهم إتلاف ولا شيء. يعني هل هذا تتحققت يعني صلاة
هو
الجماعة؟
شوف، بالنسبة إذا لم تتحقق هذه المقاصد وهم يجتمعون فلن يتحقق وهم مفترقون.
صحيح.
يعني كونهم يجتمعون يقول والله نحس بين تباعد أو بين إذا ابتعدتم وصلى كل واحد في بيته فإن التباعد قد يكون أعظم, أعظم تباعد صحيح. القلوب مع تباعد الأبدان صحيح. لكن الأبدان إذا تقاربت استمعوا موعظة صلوا في مسجد واحد قد يوجد من العقلاء من يدلهم على الخير ويعينهم, فلا شك أن مقاصد الشرع وحكم الشرع أعظم وأنبل مما قد يستحسن الإنسان في عقله, ولهذا لا يجوز لأن هذه مصالح متوهمة مهم مصالح متحققة, وأحيانا قد يتوهم حتى أن بعض العلماء لما كان أحد الملوك يواقع في نهار رمضان يجامع امرأته وسأل قالوا عليك الكفارة أولا تقضي هذا اليوم عليك الكفارة المغلظة, قال ما هي؟ قال تعتق رقبة فإن لم تجد تصوم شهرين متتابعة فإن لم تستطع تطعم 60 مسكينة. الجواري عنده والإماء كثير فالعتق متيسر عنده أسهل ما يكون. فيوم من الأيام قد اجتمع العلماء فسألهم فقال أحد العلماء عليك الصيام شهرين عليك أن تصوم شهرين. فقيل له لما؟ قالوا لأن هذا الشخص إذا قيل أعتق فالعتق متيسر فلن يزجر, لكن إذا قيل عليك الصيام فإن الصيام يشق عليه فربما ازدجر وترك. هل هذا صحيح؟ هذه أمور متوهمة لأن العتق فيه خير للمعتق وللمعتق, كون الإنسان ينال هذه الحرية هذه من أعظم النعم, وكون الإنسان أيضا إذا أعتق كان فكاكا له من النار كل عضو هذه أيضا نعمة, وكون الإنسان إنه يقع في هذا المحرم لن يرده الصوم. فالمقصود أن ما جاءت به الشريعة هذه حكم وأسرار لا ينبغي الإنسان أن يتركها لأجل أشياء متوهمة يقول نصلي في البيت أحسن ليس بصحيح.
طيب يقول أني أخشع في البيت أكثر مما أخشع في المسجد,
وكل هذه أيضا توهمات. يعني صلاة الإنسان في الجماعة مع الجماعة في المسجد ولو قل الخشوع أعظم من صلاته في بيته, والخشوع يحتاج إلى مجاهدة لأن الخشوع يتعلق بالقلب, فإذا الإنسان جاهد نفسه حصل الخشوع له, لكن كل الإنسان يقول أنا في بيتي أخشى هذا من 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 أو من الأوهام التي ترد إليه من وساوس الشيطان.
سأل يقول الإمام في صلاة الفجر خصوصا يعني يطيل عليهم طال فيها مشقة.
نعم هو بالنسبة النبي عليه الصلاة والسلام خير الهدي هديه, فكان عليه الصلاة في صلاة الفجر كان يقرأ بالستين إلى المئة, لكن مع هذا أمر بمراعاة المأموم قال فإن وراءكم الضعيف والمريض وذا الحاجة. لكن يقول ابن القيم أن بعض الناس أحيانا يريد أن يجعل الصلاة دائما على ما جاء في حديث معاذ رضي الله ما يحفظ من الأحاديث إلا أفتان يا معاذ, ما يحفظ هذا دائما. لكن يقول ابن القيم الذي قال لمعاذ أفتان يا معاذ هو الذي قرأ بهم في فجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة والركعة الثانية قرأ الدهر, وهو الذي قرأ سورة الأعراف في صلاة المغرب, وهو الذي قرأ السور في الطور في صلاة المغرب, وهو الذي قرأ سورة المؤمنون في صلاة الفجر, وهكذا. فيقول لا نذهب إلى النقالين للصلوات فهؤلاء الآيات القليلة فيها إطالة عليهم ولو كان سورة قصيرة, ولا نذهب لمن يتلذذ بالصلاة فيقول الصلاة الطويلة والقراءة الطويلة ليست بشيء, إنما يكون الشيء متعلق بالهدي هدي النبي, لكن قد يكون هناك شيء عارض. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني لأدخل الصلاة وأريد أن أطير فيها فأسمع بكاء الصبي وأمه تصلي مع النبي فأخفف من أجله, هذه أمور عارضة. لكن كون الشيء ديدا بحيث أن الصلاة تكون خفيفة ما تستغرق إلا دقائق قليلة في صلاة الفجر خاصة فهذا ليس بمشروع ولا إطالة تشق على الناس, إنما الشيء بالوسط, وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام.
سأل أيضا يقول حتى في خطبة الجمعة تستمر أحيانا الخطبة مع الصلاة أكثر من ساعة.
نعم هو الخطبة الأصل فيها كما بين النبي عليه الصلاة والسلام إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقه, دليل على فقه الرجل, فلا تكون الخطبة طويلة بحيث ينسي بعضها بعضا, ولا تكون قصيرة يذهب ما نحصل المقصود منها وهي الوعظ والتذكير, فينبغي أن يكون الشيء ليس بطويل. يعني أنا في تقديري أن الخطبة إذا تجاوزت 25 دقيقة الغالب أن المستمع يتشتت وأن بعضها ينسي بعضا, لكن قد يكون هناك أشياء عارضة تحتاج إلى تفصيل وتأصيل وتحذير، قد أحيانا قد يطيل، لكن الأصل هو أن لا يطيل في الخطبة حتى لا يشق على الناس ولا يشتت المستمع.
إبراهيم الأردن يقول هو هناك بنك، طبعا عنده في الأردن بنك ربوية، يقول يريد أن يشتري سيارة، يذهب إلى صاحب المعرض يتفق هو على الشراء، ثم يذهب إلى البنك ويعطيه الدفعة الأولى، ثم البنك يشتري السيارة ويقسطها هو على البنك. ما حكم هذا المعاملة؟
هو لا يجوز الإنسان أن يشتري من البنك شيئا ولا غير البنك حتى تكون هذه السلعة في ملكه، لأنه الآن لا يبيع ما لا يملك.
البنك
البنك نعم، لأنه الآن سيشتري من البنك. لكن لو قال أنا سأعطي صاحب هذا المعرض دفعة أو يختار السيارة مثلا ويعطي البنك دفعة، والبنك سيشتري هذه السيارة وسيزيد عليه، فهذا ما يجوز حتى يتملك البنك، لأن هذه الدفعة هي جزء من الشراء.
صحيح.
والإنسان لا يجوز له أن يبيع شيئا حتى يملك هذا الشيء إلا صورة واحدة، وهي البيع في الذمة اللي يسمونه السلم. أما هذه الصورة لا تجوز، أن يدفع شيئا قبل أن يتملكه.
نعم. أختنا خديجة سألت تقول العقار الذي يؤجر هل عليه زكاة؟
لا، بالنسبة للعقار المؤجر ليس عليه زكاة لا في أصوله ولا في أجرته، إلا إذا أخذها يستقبل بها حولا كاملا. وإن كان الشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الأجرة إذا دفعت أنه يخرج الزكاة مباشرة وأنها مثل الثمرة، لكن جمهور أهل العلم على أن الأجرة إذا دفعت لمؤجر العين أن الزكاة لا تجب بمجرد أخذ الأجرة حتى يستقبل بها عاما كاملا.
تقول إحدى البنوك وضع جائزة على يعني كل خمس عمليات تحويل يدخل الإنسان في السحب في جائزة، ما حكم ذلك؟
هو بالنسبة للبنوك خاصة ربوية مثل هذه الصور لا تجوز، هذه لا تجوز. وأيضا مثل هذه الصور، لأن البنوك الآن لو أردنا أن نقول البنك الآن ماذا يصنع؟ هل هو إيداع أو هو يقترض من المودعين؟ يعني بعض الناس الآن يظن البنوك أنها مجرد أنه يودع، لا، نحن لا نودع في البنوك، إنما ما يسمى وديعة هو قرض. الآن الحساب الآن جاري في الراجح مثلا أو في أي بنك آخر، كان مثلا في هذا الحساب 1000 ريال أو 2000 أو 100 أو أكثر، هذا يعتبر قرض أخذه البنك مني، ولهذا إذا أعطاني شيئا وهذا الشيء خاص بالعملاء صار هذا من القرض الذي جر نفعا. أما لو كان هذا يعطى جميع الناس، مثل أحيانا يعطون الآن مثلا ما يوجد الآن اللي هو حق التاريخ الآن النوتة الآن، إذا كان يتعطى كل أحد اللي لحساب في البنك والذي ليس له حساب في البنك، خاصة البنوك التي فيها سلامة أكثر من الربا، فمثل هذا لا بأس. لكن إذا كان لا يعطى إلا من يودع فهذا ما يجوز.
انتهى الوقت. أختنا خديجة سألت تقول صاحب المال إذا أدى زكاة ماله ورأى مثلا إنسان جائع أو مريض، هل يعتمد ما أعطاه؟ معناه أدى الزكاة الواجبة عليه.
لا، هو إذا أدى الزكاة الواجبة عليه برئ ذمته، لكن إذا وجد أحدا من المسلمين في حاجة ولم يجد هناك من يعطيه فإنه يجب على المسلمين بعمومهم. إذا كان عنده قدرة أن يعطيه فيجب عليه أن يعطيه أخاه، إذا ما كان هناك أحد من الجهات الرسمية أن يتولاه فحينئذ يجب على المسلمين أن يطعموا جائعهم ويكسوا عاريهم.
شاكر مقدير هذا الشيخ، بارك الله فيك. أيها الأخوة والأخوات، في ختام حلقتنا نشكر ضيف الكريم صاحب الفضيلة الشيخ علي بن صالح المري، وشكر كذلك موصول لكم أنتم. نلقاكم إن شاء الله تعالى غدا على خير. تصبحوا على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الكتاب بهم.